أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
لا سيما بقية الله في العرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات مفهوم الشرط الذي انعقد لفذلكة الموقف من الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. وقد تقدم التقسيم: الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إلى ما كان علة تكوينية منحصرة، ويتضح منها العلة التكوينية غير المنحصرة أيضا، وإلى ما كان غير علة التكوينية من قبيل إذا ركب الأمير فرسه. وكان الكلام في الأول واضح على مستوى العلة والسبب في عدم إمكان اقتناص المفهوم، وكان الأمر يحتاج إلى بيان وفذلكة الموقف على مستوى القسم الثاني، وبيان الضابطة لعدم وجود المفهوم، إذ انتفاء الموضوع وهو ركوب الأمير في المثال، انتفاؤه لا يعني السالب بانتفاء الموضوع، لا يعني انتفاء فرسه. من هنا احتجنا إلى إعادة رصد للمصطلح، وتحديدا لبيان المراد من الموضوع، وسوق الشرط لتحقيق الموضوع. وصفوة الكلام في هذا المجال هو أن الفقيه والأصولي عليكم السلام لكي يقتنص نتيجة مفادها أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع أو غير مسوق له، لا يكتفي بالنظر إلى كون الشرط علة أو جزء العلة تكوينا لتحقيق الموضوع، بل على الأصولي والفقيه أن يعمل عنايته استظهارا عرفيا من دليل شرعي، ليرى أنه بحسب لسان الدليل هل الشرط مسوق لتحقيق الموضوع أو غير مسوق لتحقيق الموضوع، وإن لم يكن علة تكوينا. هنا تبدأ المفارقة مع ما كان يقوله المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه في البيان الثالث من بيانات الإطلاق، والذي ألمحنا إليه بالأخص. وربما فصلناه بشيء من التفصيل. وتوضيح ذلك أن على الأصول أن يلحظ لسان الدليل الصادر من الشارع ويستظهر منه أن الشرط هل أخذ في لسان الدليل جزءا من الموضوع أم مجرد قيد وشرط للموضوع؟ فإن أخذ جزءا من الموضوع فيكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع في لسان الدليل، إذا انتفى انتفى الموضوع فلا مفقود، تصبح سالبة بانتفاء الموضوع. جيد، من هنا يصبح هنالك فرق على مستوى لسان الدليل. في القضايا المعروف أن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، بين شرط تكوينا لتحقق الموضوع فلا تقسيم ولا بحث في أنه لا مفهوم، وبين شرط لم يكن تكوينا دخيلا في تكون الموضوع، وهذا ينقسم إلى قسمين على مستوى لسان الدليل. القسم الأول ما استظهرنا من لسان الدليل أن الشارع قد اتخذه جزءا في الموضوع ومكونا للموضوع في نظره كشارع، لأن الشارع كما أن له أن يحكم له أن يتخذ موضوع حكمه أو خاضع لحكمته وملاكاته وإرادته بحسب ما يشاء، فيستطيع أن يتجاوز المكون التكويني للموضوع فيجعل الموضوع حصة خاصة من الموجود التكويني لا مطلقه على مستوى دليلي. جيد، ولنذهب إلى المثال المتعارف مباشرة. في آية النبأ عندما يأتي الأصولي ويبحث عن وجود مفهوم شرط لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من الواضح جدا أن مجيء الفاسق بالنبأ ليس هو العلة الوحيدة تكوينا لتحقق النبأ، قد يأتي به العادل، قد يأتي به الجماعة الكثيرة الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب. إحدى الحصص المحققة للنبأ بالحمل الشايع مجيء الفاسق به. جيد، إذن انتفاء إخبار الفاسق بالنبأ لا يلازم تكوينا انتفاء عنوان النبأ بالحمل الشايع، وهذا واضح. جيد، إذن عقلا لا مانع من وجود المفهوم، هو هون المهم بالبحث. فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن مجيء الفاسق بالنبأ هل جعل مساوقا لتحقق النبأ في لسان الدليل بحيث لولاه لما كان هنالك نبأ بحسب الاستظهار من الدليل أم لا؟ هذا يمكن أن يتصور بنحوين. النحو الأول أن يكون الموضوع في الدليل الشرعي طبيعي النبأ، وأن يكون الشرط لوجوب التبين هو مجيء الفاسق به، فيكون الموضوع النبأ طبيعي، الموضوع النبأ، الشرط مجيء الفاسق به، الحكم هو لزوم التبين، فتبين. كما يمكن أن يكون الموضوع ابتداء نبأ الفاسق أو مجيء الفاسق بالنبأ. جيد، من الواضح أنه إذا كان الموضوع طبيعي النبأ فإذا انتفى مجيء الفاسق به لا يعني انتفاء طبيعي النبأ. يمكن أن نتصور حصة من النبأ لم يأتي الفاسق به، فتصبح هنالك صورة عقلائية للبحث عن وجود المفهوم في المقام. النبأ الذي لا يكون الجائي به فاسقا، لا تقول الآية بصدده فتبينوا، لا يلزم التبين عنه. فإذا قلنا بأن التبين مش واجب تعبدي، إرشاد إلى عدم الحجية، فعدم الإلزام بالتبين إرشاد إلى الحجية. طيب إذا كان الأمر كذلك، بلنا أكثر ننزل إلى بيان السبب الرئيسي. إذ لقائل أن يقول، سواء كان موضوع هو النبأ أو نبأ الفاسق، المحقق في القضية للنبأ فعلان هو مجيء الفاسق به. فيكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. إذ كون الشرط شرطا بالفعل في الدليل يلازم أخذ الشرط قيدا، بل معناه قولوا أخذ الشرط قيدا في الموضوع، فبدونه لا موضوع مقيدة، وبدون الموضوع المقيد لا يوجد موضوع أصلا. هذا كلام صحيح، لكن إنما وقعنا في مثل هذا الإشكال نتيجة عدم الدقة في اللفظ. إذ بهذا المعنى كل شرط في العالم فهو شرط مسوق لتحقيق الموضوع. إذ الشرط عندما يؤخذ شرطا في موضوع ولو كان للموضوع ألف محقق في الخارج، مش واحد واثنين، فلا شك ولا ريب في أن الموضوع المقيد بالقيد الفلاني بالفعل لا يتحقق إلا إذا تحقق القيد الفلاني. فانتفاؤه وإن عنا انتفاء الموضوع بهذا المعنى الخاص، لكن لا يعني انتفاء الموضوع بالمعنى المطلق. توضيحه، انتفاء كون المخبر فاسق ينفي كون الخبر خبر فاسق والنبأ نبأ فاسق، لكن لا ينفي وجود النبأ بواسطة أخرى، بعلة أخرى، بسبب آخر. فإذا كان هذا المقدار هو مرادكم من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع الذي إذا انتفى انتفى المفهوم ولم يعد قابلا للبحث، فلا توجد في العالم جملة شرطية لا تكون كذلك. ما في، لأن كل جملة شرطية فيها موضوع وفيها قيد الموضوع وفيها حكم، هذا معنى الجملة الشرطية أساسا. ولا شك ولا ريب أن الشرط أو القيد المأخوذ في الموضوع هو قيد بالفعل في الموضوع في الجملة المنطوقة. فإذا انتفى، إذا انتفى الشرط انتفى شخص هذا الموضوع المقيد بهذا القيد، هذا مسلم.
إذا فالمقصود للأصول الذي يقول بأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع هو أن الشرط مساوق لتحقيق الموضوع ثبوتا وانتفاء. كيف؟ يعني معه يوجد موضوع وبدونه لا يوجد موضوع، يعني ما في إلا بديلا، ما في شرط بديل. إذا انتفى الشرط انتفى طبيعي الموضوع. هذا أيمتى بيكون يا إخوان؟ هذا يكون في حالتين أنا عم دقق فيه لأنه ما موجود بالكلمة التالية فيه. هذا يكون في إحدى حالتين. الحالة الأولى إذا الشرط تكوينا لا ينفك عن الموضوع، مثل الفصل وإلى ما هناك، أو الخاصة حتى. والحالة الثانية أن يتخذه الشارع كذلك في الموضوع كما في الحقائق الشرعية، اصطلاح خاص جعل جزءا أو قيدا في الموضوع حتى يسمى عنده عادل، حتى يسمى عنده فقير، ها؟ جعل مكون من المكونات، فإما تكوينا أو تشريعا يكون كذلك. أما حيث يكون الشرط مكونا بنظر التكوين في عالم التكوين أو بنظر الشارع مكونا لفرد من أفراد الموضوع مش لطبيعي الموضوع، أي فرد؟ وهو المأخوذ في القضية المنطوقة. فانتفاء الشرط لا يساوق انتفاء الموضوع، إذ يبقى الموضوع قابلا للتحقق في ضمن فرد آخر غير المذكور في المنطوق إذا انتفى هذا الشرط. هنا الجملة لا يقال لها مسوقة لتحقيق الموضوع، هذا المقصود من هنا يا إخوان. فإن كل شرط أخذ في القضية المنطوقة فهو دائما مسوق لتحقيق الموضوع، بمعنى هذه الحصة من الموضوع وهي المذكورة في القضية المنطوقة. وحتما وجزما انتفاء الشرط لا يعني انتفاء طبيعي الموضوع، بل انتفاء هذه الحصة من حصص الموضوع. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان صارت واضحة، لا معنى لما نجده، أرجو التأمل بهذه النقطة، لا معنى لما نجده في بعض الكلمات من تقسيم الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إلى قسمين، قسم بيقولوا له مفهوم وقسم بيقولوا ما له مفهوم. شو هو؟ بقولوا الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إذا العلة الوحيدة فلا مفهوم لأن انتفاءه انتفاء طبيعي، بينما الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إذا هو ليس العلة الوحيدة وتوجد علة بديلة عنه فانتفاءه لا يعني انتفاء الموضوع. أقول هذا بالدقة مش تقسيم للشرط المسوق لتحقيق الموضوع، كل شرط في العالم بهالمعنى هو مسوق لتحقيق الموضوع. جيبوا لي جملة شرطية في منطوقها أخذ شرط والشرط ما صار قيدا في الموضوع، فما له معنى هذا؟ قل في كونه شرطا في موضوع القضية الشرطية. إذا هذا تقسيم مثل الاستثناء المنقطع يا أخوة، وليس تقسيما في محل الكلام. هذا التقسيم جيد لبيان محل الكلام لأنه تقسيم في محل كلام، وهذه نقطة مهمة احتفظوا فيها، لأنه جملة من الأصوليين ببحث حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ قالوا وإن كان نبأ الفاسق مسوق لتحقيق الموضوع، ولكن لأنه مش العلة الوحيدة لتحقيق الموضوع فيمكن أن نبحث عن وجود المفهوم. جيد، هذا كلام كلي كبروي خلينا ننزل على الصغريات. مثال وبدي مثل بنفس آية النبأ، مثال مأنوس لكم. قد يسأل سائل هنا إذا اتسع مصطلح الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إلى ما لا يكون شرطا تكوينا لتحقيق الموضوع، فشمل الشرط الذي أخذه الشارع، فما هو الميزان لما بنجي للجمل الشرطية الموجودة في الشريعة؟ خصوصا أنا اللي صرحت فيه الآن إنه كل شرط في الجملة المنطوقة هو مسوق لتحقيق هذا الموضوع موجود في الجملة الشرطية، ما عندي شرط مش مسوق أصلا. ما هو الميزان لكوني الشرط مسوق بمعنى مساوق بحيث ينتفي بانتفائه وما لا يكون كذلك؟ أقول ليس الميزان إذا علمنا شرط تكويني للتحقيق مثل أن وزقت ولدا، ليس الميزان إلا الاستظهار العرفي من نفس الدليل، ما عندنا ميزان آخر. إذا استظهرنا من الدليل أن الشارع الأقدس ذكر شيئا موضوعا وأضاف إليه شرط لأنه يثابت العرض الذي ينفك، فحينئذ يوجد مفهوم. وإذا استظهرنا من لسان الدليل أن الشرط ذكر جزءا من الموضوع فحينئذ لا يوجد مفهوم. من هنا جاء الأصولي ليبحث في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل المستظهر من هذه العبارة أن الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ فيكون مسوق مساوق؟ إذ عند انعدام مجيء الفاسق بالنبأ انعدم الموضوع في هذه القضية. تقول طبيعي النبأ قابل للتحقق في ظرف العدالة؟ أقول أصلا الشارع لم يتحدث عن طبيعي النبأ، موضوع دليله مجيء الفاسق بالنبأ، بعبارة أخرى نبأ الفاسق صار هو الموضوع بحسب الاستظهار. واستظهر جملة من الأصوليين هذا المعنى في مفهوم آية النبأ فأنكروا وجود مفهوم شرط لها، قالوا سالبة من انتفاء الموضوع. في المقابل إذا استظهرنا من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ أن المراد النبأ إذا جاء به فاسق فتبينوا، فتبينوه شو صار؟ صار النبأ هو الموضوع، وصار الشرط لوجوب التبين مجيء الفاسق به. إذا انتفى مجيء الفاسق به هل يعني انتفاء النبأ؟ ليس بالضرورة، يمكن أن يتحقق النبأ. جيد، شو الفرق إذن؟ الفرق حينئذ أن الشرطية تفرغ من محتواها في طرف النفي إذا كان مجيء الفاسق بالنبأ هو الموضوع. فانتفاء مجيء الفاسق انتفاء الموضوع، بينما انتفاء، انتبهوا، انتفاء الموضوع يعني طبيعي الموضوع، طبيعي مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي إذا انتفى. طيب جيد، على هذا الأساس يتضح محل الكلام بدقة. هنا تطرق بعض في الفقه وألمح بعض في الأصول إلى بعض الأمثلة يا أخوان، المسألة عرفية. وأنها هل تعد من هذا أو لا تعد؟ مثل إن أكرمك فأكرمه، أو من أكرمك فأكرمه،
هل هو مسؤول لتحقيق الموضوع بهالمعنى؟ والله مش مسؤول لتحقيق الموضوع بهالمعنى. ذكر الشهيد الصدر أن الصحيح أن الشرط هنا مسوق لتحقيق الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع ليس إكرام زيد مثلا أو شخص من الأشخاص، بل الموضوع من أكرمك، فكونه مكرما حيثية تقييدية في الموضوع. فإذا انتفى إكرامه لك صحيح بزيد تكوينك، بس نحن ما عم نكرم زيد تكوينك، أكرم المكرم هيك، فأكرمه يعني أكرم المكرم. إذا انتفى إكرامه انتفى الموضوع، ذاته ليست هي الموضوع، وإن كان ذات زيد أكرم والله ما أكرم بظل اسمه زيد. وإذا بيصلي صلاة الليل وعادل كمان أو فقيه بيظل اسمه فقيه وبيظل اسمه عادل وبيظل اللي بدك إياه، بس مش هو الموضوع في الدليل. الموضوع في الدليل المكرم، أكثر معناه المكرم أكرم، كأنه هيك قال الدليل. إذا انتفى الإكرام انتفى الموضوع، لأن الموضوع هو المكرم، ما له معنى، صار اسمه زيد ساعتها. إذا له صفات ثانية فقيه كمان اسمه فقيه، وإذا محسن كريم كمان اسمه محسن كريم، بس ما اسمه مكرم. ومكرم ليه؟ إذا أكرمك، مش إذا كان كريما فأكرمه. طيب شو الميزان بهالقضايا حتى نعرف إنه العنوان موضوع والله شرط في الموضوع، بحيث إذا انطفى الشرط لا ينتفي ذات الموضوع. أقول ليس الميزان إلا الاستظهار العرفي من الدليل، ما عندنا ميزان، ميزان عقلي ما عندنا في هذه القضايا. هنا الحس العرفي والذوق العرفي هو الذي يجعلنا نستظهر. قد نستظهر من قوله من أكرمك فأكرمه أن الموضوع هو المكر، بينما قد لا نستظهر هذا المعنى، قد أقول ما عم بيجذب اسم زيد إن أكرمك فأكرمه، فيقال لما فرح بالاسم صار الموضوع هو العنوان الذاتي له، وإن أكرمك صار شرطا، بينما لما ما فرح به يقال بأن العنوان الطارئ هو حيثية تقييدية. قد واحد يدعي اثنين، هذا يختلف باختلاف المقامات كما هو واضح، وقد تختلف الأنظار في الاستظهار، مش تحكم، لكن قد تختلف لبعض الحيثيات التي قد يعتني بها بعض في مقام الاستظهار فيدعي عرفيتها، أو لا يعتني بها فيزعم أنها قيود إضافية على الموضوع وليس من مكونات الموضوع. يعني العبرة بإننا نستظهر إنه العنوان المأخوذ في الموضوع هل هو حيثية تعليلية في لسان الدليل ولا حيثية تقييدية، وهون تختلف الأنظار. لذلك شفتوا أعظم الأصوليين، أعظم الأصوليين شيء بيقول بيت النبع مسوق لتحقيق الموضوع، شيء بيقول لا مش مسوق لتحقيق الموضوع. هذه صفوة التفصيل الكلام فيما ينبغي أن يذكر في الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، وقد عنيت به على مدى درسين لأهميته لكثرة الابتلاء به يا أخوان في القضايا التشريعية الواردة في النصوص الشرعية، ويأتي الكلام في بقية التنبيهات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.